الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
السلام
عليكم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرض الماتن رحمه الله لأنه يفرق بين الصبيان في مضاجعهم إذا بلغوا 10 سنين أو مسألة بعد إلى تعرض بما أن هذا شوي روايات أكثر نتعرض بعد إلى أجل في لا يدخل بلد على مسألة الجلوس نعم سوى ذاك قاريها أتعرض لكل ما تعرض هذا المسألة التي أفادها الماتن قدس الله نفسه ورد في رواية معروفة في أنه يفصل بينهم إذا بلغوا 10 سنين. صاحب الوسائل حسب عادته رحمه الله من إيراد رواية واحدة في عدة أبواب أورد روايات هذا الباب في 3 أبواب في أبواب مقدمات النكاح وآدابه الباب 128 بحسب هذه الطبعة التي عندي الجزء 14 صفحة 171 ثم أوردت جملة من هذه الروايات في أبواب النكاح المحرم الباب 29 طبعا في هذا الباب يعني قبل هذا الباب بالمناسبة تعرض لمسألة نستجلب الله اللواط ونوم الرجل مع الرجل وهذه الأعمال المحرمة إلى أن تعرض باب 29 باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع ب10 سنين وأورد فيها رواية واحدة يعني لا في هذا الباب الأول الذي ذكرته استوعب الروايات ولا في الباب الثاني استوعب الروايات هذا عجيب عند صاحب الوسائل قدس الله نفسه الغرابة بمكان صاحب يعني مثلا في باب 128 أورد روايتين في باب 29 من النكاح المحرم أورد رواية من مصدر آخر رواية واحدة بحسب هذه الطبعة جزء 14 صفحة 268 و أورد تقريبا الروايات كاملة و جامعة في الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد و مناسب مع ذاك الباب انصافا باعتبار الأولاد من جنود أحكام الأولاد هذا الشيء أنه يفرق في مضاجعهم فأنا الآن أقرأ من ذاك الباب باعتبار ذاك الباب جامع بعد لأن في ذاك الباب ولو شوية جعل عنوان الباب أوسع من الدائرة لكن أورد فيه 7 روايات أشمل الأبواب هو ذاك الباب أقرأ الروايات الواردة وبيان دلالتها وما يناقش فيها في هذا الباب الحديث الأول لا ربط له ما نحن فيه مسألة الحجاب لا حاجة إلى النقل الحديث الثاني ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله في الفقيه بإسناده عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد سلام الله عليه عن أبيه عن آبائه قال قال رسول الله تقدم الكلام في مسانيد أهل البيت منها كتاب عبد الله بن ميمون القداح وشرحنا في محله أن هذا الرجل كان من أصحابنا المكيين، وهم قليلون بصفة كلية، مكيين من رواتنا. بل هو يقول للإمام الباقر: نحن أربعة أشخاص شيعة في مكة كلها، فهو من رواتنا المكيين والشيعة المكي قليل، فكيف الراوي؟ وله كتاب، أشهر نسخة لهذا الكتاب نسخة يرويها جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري القمي، في جملة من الموارد في الكافي وغيره، جعفر بن محمد بن عبد الله خطأ مطبعي أو من النسخ، عبيد الله الأشعري القمي، هو تقريبا أشهر من روى هذا الكتاب، ليس عندنا أشهر. واشتهرت نسخة هذا الكتاب في قم من طريق هذا الرجل جعفر. طبعا لم يرد فيه توثيق صريح واضح، ولذا المعروف يتوقفون في حديثه من هذه الجهة، من جهة جعفر. ولكن نحن طبعا نتوقف من هذه وجهات أخرى، لا نريد الدخول الآن في تفسير ذلك. ولكن أصحابنا القميون إنصافا اعتمدوا على هذه النسخة، منهم الشيخ الكليني، منهم الشيخ الصدوق، منهم الشيخ الطوسي، أصحابنا أصولا، منهم كامل الزيارات. في كتاب كامل الزيارات هم يورد روايات عبد الله بن ميمون القداح، وقد وثقه الأستاذ سابقا بكتاب كامل الزيارات من أجل هذا الشيء لوروده، لكن لا خصوصية، من واضح تاريخية باعتبار أن هذا رجل الأشعري اليمني كان يروي الكتاب ونشره في قم، فانتشر بين القميين. هذا بلحاظ المصدر، والشيخ الصدوق هم أخذه من هذا الكتاب، هذا واضح إلى هذا الحد، لا إشكال فيه، لا شبهة عنده. إنما الكلام في نفس عبد الله بن ميمون، تقدم الكلام مرارا لا حاجة لهذا، قلنا الظاهر أنه ثقة، وثقه النجاشي صراحة قال ثقة، يعتمد عليه لا بأس. إلا أنه ينبغي أن يعرف في كتب الإسماعيلية بالذات يذكر هذا الرجل بشيء غريب من الحيل والعلاعيب، أشياء غريبة تنسب إليه من الكذب. على أين يبدو عبد الله بن ميمون قداح في التراث عندنا احتمالا عنوانان، مو عنوان واحد، أحدهم هذا الرجل المكي الذي نحن نرى أحاديثه في كتبنا، والثاني ظاهرا رمز لا وجود له، شخص رمزي، حتى قيل بأن إسماعيل ما كان ميتا، فإنما عبد الله بن ميمون هو إسماعيل أصلا، أن الرجل الذي كان يسمى عبد الله بن ميمون هو إسماعيل ابن الإمام الصادق، يجعل نفسه رمزا. على فكرة إنسان عجيب وغريب في تراث الإسماعيلي، ظاهرا قتله بهذا الرجل بعيد عنه، فهو في نفسه ثقة ولا بأس به. لكن المشكلة أن طريقنا إلى الكتاب بعد في إبهام، باعتبار أن جعفر لم يوثق صراحة، إلا أن نسلك تلك الطرق التي شرحناها سابقا لإثبات وثاقة الوثائق، منها عدة طرق، منها مشتهر عن جملة من الأعلام أن مثل جعفر إذا كان واسطة لا ينظر في حاله، طريقه مجرد طريقا للكتاب لا ينظر بحاله، منها اشتهار الكتاب بين القمين ولو كان راوي واحدا، وعلينا ذكرنا أن الراوي واحد، لكن وقع الآن لا يخص على الواحد، لأن هذا الراوي ذهب إلى الحج وسمع الكتاب. طب ليس معناه في السنة الثانية ما حد يذهب إلى الحج، في السنة الثالثة ما حد يذهب إلى الحج، في السنة الرابعة ما حد يذهب إلى الحج. طب يذكر هذا الشيء تدريجا في السنوات اللي فيما بعد، منها من الوجود ما احتملناه نحن، وهو أنه بالملازمة من توثيق النجاشي لعبد الله بن ميمون نفهم وثاقة جعفر بالملازمة الذي طريقه إلى كتابه، فإن النجاشي يصرح بأن رجل له كتاب ويصرح بأنه ثقة له كتاب، والنجاشي قبل غيره يعلم أن كتابه أهم طريق عن جعفر، مثلا انتشار كتابه من جعفر. فالنجاشي لما يتكلم عن عبد الله بن ميمون القداح المتوفى مثلا ما في زمن امام صادق و في زمن امام الكاظم ليس مراده ترتيب آثار الإدارة على عبد الله، ما حد يصلي خلفه أو يطلق عنده أو ما شابه ذلك. هدف النجاشي الاعتماد على كتابه، وكتابه معروف بأنه من طريق جعفر، معروف كتاب. مثل أنه بعض يسألكم مثلا كتاب الغدير، تقولون كتاب مثلا ينبغي الاعتماد عليه، خب معناه أن هذا الكتاب مطبوع مثلا في إيران، يعني هذه طبعا سليمة بعد، ماكو إشكال بالطبع. وإلا لو كان إشكال لكان يبين ذلك. فبضميمة أن الكتاب مشهور برواية جعفر عنه، جدا هذه النسخة مشهورة. يعني لما يقال بعبارة أخرى، لما يقال كتاب عبد الله بن ميمون، يعني نسخة جعفر، ملازمة عرفية بينهما. فإذا قال النجاشي له كتاب ثقتون، يعني يؤخذ من كتابه، معنى هو آخذ معنى ثقتون، يعني يؤخذ من كتابه. خب لازم الأخذ من كتابه أن يعتمد على هذه النسخة. إذا كان ثقة وله كتاب وله طريق واحد مشهور جدا به، بحيث أنه تقريبا ينتهي فيه، بلي مثل كتاب السكوني. خب قلنا يعتمد على النوفل، لا داخل إشكال آخر مو من جد سكون نفسه. فلذا قلنا إذا فرضنا اعتمدنا على عبارة الشيخ، أنت صادقين كنت أقول دائما وكرارا بأنه إذا اعتمدنا على توثيق الشيخ لكتاب السكوني نعتمد على النوفلي فيما يرويه من السكوني فقط لا مطلقا. فنتيجة هذا الوجه لا نعتمد على جعفر مطلقا، جعفر ابن محمد بن عبد الله، جعفر الأشعري، إذا فرضنا يروي رواية أخرى لا نعتمد عليه. لازم هذه الطريقة مو توثيق جعفر، اعتماد على هذا الشيء الذي رواه جعفر، مثل إسماعيل براء بالنسبة ليونس، مثل هذا الرجل نوفلي بالنسبة للسكوني. لأن الشيخ لما يقول أصحاب عملوا برواة السكوني وأشرخ نسخة النوفلي، معناه يعتمد على هذه النسخة، لكن هذا ليس توثيقا مطلقا للنوفلي، فيؤخذ بروايات النوفلي ما كان من رواة للسكوني لا مطلقا. حتى أحد الفضلاء مرة سألني أنه كيف تفرق بلغني هذا الفرق، أنه مثلا يؤخذ برواة النوفلي إذا يروي عن السكوني، أما إذا يروي عن غيره لا. قلت أن نكت في ذلك لأن النوفلي ليس له توثيق خاص. نعم الشيخ ادعى عمل الأصحاب بالكتاب السكوني، كتاب السكوني هم من طريق النوفلي، أحسنتم، بس يعتمدوا على النوفلي مطلقا. من ايه؟
نفس
يعني اعتمادهم كان على الكتاب، كتاب من روايتي، اما اذا فرضنا هو يروي كتاب اخر مو يعتمد على ذاك الكتاب لم يثبت. صار واضح؟ هذا طريق قلنا يمكن ان يسلك لتصحيح جمله من الطرق. هل هذا الطريق صحيح يطمئن به ام لا؟ يحتاج الى شرح اكثر في اشتهار الكتاب بعد ضم بعض المقدمات، والا انصافا بنفسي قد لا يخلو عن بعض المناقشات. على این اذا تم هذا انما شوی اطلت الكلام فيه، لانه ينفع بالنسبة الى جمله من الوجوه و جمله من الاشخاص و جمله من الروايات اللي قدماء الاصحاب عملوا بها و نحن الان نتلقف من العمل بها. يعني بعبارة اخرى، من قبول الاصحاب للكتاب بتعبير النجاشي ثقتون له كتابه، يستكشف ان مثل هذه النسخة لا يناقش فيها، ما دام ان اشهر نسخة لكتاب عبد الله بن ميمون القداح نسخة جعفر الأشعري. لا إذا فرضنا هذه النسخة المشهورة ليست صحيحة، شو الفائدة في عبد الله بن ميمون؟ أصلاً كتاب النجاشي يعني يعرف النجاشي ليس له كتاب الرجال كما اشتهر على ألسنة الناس، يا عبد الرجال النجاشي، النجاشي له كتاب الفهرست مو رجال. ما كتاب النجاشي فهرسته تعرض لبيان مصنفين، بيان المصنفين من أصحابنا، مون كل راب من أصحابنا، لم يكن شأنه كتابة الرجال، شأنه الفهرست، يفهرس كتب الأصحاب. فلما يوثق الشخص يقول هذا الكتاب صالح للاعتماد عليه، هذا معنى ثقته، ليس كتابا رجاليا يتعرض للتضعيف. غرضه التعرض لحالة الكتاب، لحال المؤلف، يصلح للاعتماد عليه لا يصلح للاعتماد عليه، هذا غرض النجاشي قدس الله وصفه. فإذا قال له كتاب ثقتون يعني نعتمد على كتاب عبد الله. تأملوا كتاب عبد الله هم عند البغدادين وعند القمين بنسخة جعفر. إذا فرضنا بنسخة جعفر معناه أنه يعتمد عليه باعتبار أنه راويه جعفر. ما كان عند النجاشي مناقشة في هذه النسخة إلا كان يقول هذه النسخة لا نعمل وهي أشهر نسخة الكتاب. بس أنا أقول أشهر نسخة على موضع لعله غيره لا يربي إلا واحد أو اثنين بس ما أذكر له غير جعفر. نعم هنا نقطة أخرى إن شاء الله تعرف فهم إذن هل يعمل بهذه الرواية أم لا مبني على وثاقة جعفر وقبولنا للرواية وفريق الصدوق رحمه الله مشتمل على نفس جعفر الأشعري وسيأتي إن شاء الله تعالى بسند آخر. ثم قال الصدوق وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع بست سنين. هاي رواية مرسل لم نعثر عليها في غيره. والجمل من الأصحاب جمعوا بينهما بالاستحباب وتأكد الاستحباب ويظهر لعله من الصدوق رحمه الله بالاستحباب والوجوب. يستحب التفريق بينهم بست سنين ويجب التفريق بعشر سنين قد يجمع بين الروايتين. ثم إن الشيخ الصدوق روى في كتاب الخصال عن محمد بن الحسن أستاذ بن الوليد عن الصفار الثقة الجليل عن جعفر بن محمد الأشعري نفس الرجل الذي الآن تكلم معه عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن آبائه قال قال رسول الله يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين. يبدو في كتاب عبد الله بن ميمون القداح فقرتان كانت موجودة لا فقرة واحدة. فقرتون في التفريق بين الصبيان بعضها مع بعض الصبي مع الصبيه الصبي مع الصبي و فقرتون بين الصبيان و النساء اذا صح هذه النسخه يفرق بين الصبيان و النساء. و من الغريب ان الشيخ الصدوق لم يجمع بين العبارتين. هو غريب يعني في كتاب الفقيه اورد قطعه و في كتاب الخصال اورد قطعه اخرى وهذا لا يخلو عن غرابته انصابا غريبه. كان ينبغي ان يورد كلتا القطعتين في مكان واحد على ايه. فمن الفقرتين الفقرتان الموجودة عندنا بلي من كتاب واحد من مصدر واحد و تبين بانه فرق بين العبارتين. ثم ان الشيخ الكليني برقم سته روى عن علي بن ابراهيم عن أبيه وطريق آخر عن عدة من أصحابنا عن سأل عن جعفر بن محمد الأشعري. الكلام هو الكلام. نسخة عبد الله بن ميمون يرويه الكليني بطرق مختلفة تارتن علي بن إبراهيم تارتن عدة من أصحابنا عن سأل عن ابن القداح عن جعفر عن ابن القداح عن أبي عبد الله قال يفرق بين الغلمان. في نسخة الصدوق كان صبيان. كلمة الصبيان والغلمان متقاربة ليس المشكلة. في المضاجع بلي
غلمان طاقت على العبيد
عبيد أنا غلام مثلا غلام إن شاء الله. إذا بلغوا عشر سنين إنصافا بين المثنين ما في فرق إلا كلمة الصبيان والغلمان. وأظن قبياً ما أن الكلين مشهور بالضبط أظن قبياً أن ما أورده في الخصال أقرب إلى الاعتبار. صبيان غلام يصدر حتى إذا كان عمره 15 سنة كذا يصدر عليه غلام بخلاف الصبي. فما جاء في نسخة الخصال أراه أقرب إلى الاعتبار. تبين أيضاً أن الشيخ الكلين ما أورد القطعتين هذا غريبون. الشيخ الكلين ما أورد فقرة واحدة. فالشيخ الصدوق في كتاب الفقيه فقرة وفي كتاب الخصال فقرة ولم يجمع بينهما. والشيخ الكليني هم أورد فقرة الخصال مو فقرة الفقيه. لا بس الرواية لا بس. ثم إن الشيخ الكليني قدس الله سره روى عن محمد بن يحيى أستاذه عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي عن أبي محمد المدائني عن عائد بن حبيب بياع الحربي. حربي نوع من الثياب اللطيفة كانت تصنع في الهرات. عن عيسى بن زيد يرفعه الى ابي عبد الله عليه السلام. مثلا غير طب في اشكالات اكثر اشكال. قال عليه السلام يصغر الغلام لسبع سنين. اصغار عباره عن نبت الاسنان الجديده. ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشر ومنتهى طوله لسنتين وعشرين ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارة. خب لعله شيخ الكوهين شاف هذا في تفسير في السنة ودورة لهم إسناد هذا الأمر الآن غير تام. هذه هي الرواية التي سندا غير تامة لكن خب معيد لما ذكر. بغي الكلام في أن السيد الأستاذ أورد على المشهور إشكالين. الإشكال الأول أن المشهور حكم بأنه يفرق بينهم على نحو الاستحباب، ما أنه لا مانع من الالتزام بالوجوب. أي مانع في ذلك؟ ومن جهة أخرى أن الأصحاب حكموا بالتفريق مطلقا، ما أنه بإمكاننا أن نقول بل هو الظاهر أن التفريق يكون بلحاظ التعري والتجرد لا مطلقا. قال قدس الله سره هناك روايات في أنه إذا وجد رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة في تحت لحاف الواحد يعذران ويعذبان. عدة روايات موجودة وفي تلك الروايات التغيير به التعري. مثلا ليس لامرأة ان تبيت في لحاف واحد الا ان يكون بينهما حاجز فان فعلتا نهيت عن ذلك. وفي رواية معتبرة عن ابي عبيد قال المرأتان اذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدت كل واحدة منهما مئة جلدة. طبعا السيد كاتب التعذير، تعذير في بعض الروايات موجود لكن هنا موجود لا مئة جلدة يعني حد الزنا. هذا بالنسبة إلى المرأتين. بالنسبة إلى الرجلين جملة من الروايات موجود. أنا أبي جعفر كان يقول إذا وجد كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مئة جلدة كل واحد منهم. وفي رواية بلي إذا لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد فمن فعل ذلك وجب عليه الأدب وهو التعزير. هذا في كتاب الخصال في حديث الأربعمائة اللي سابقا السيد الأستاذ كان يراه صحيحا. ففي رواة المرسلة لا يباشر الرجل الرجل إلا وبينهما ثوب ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب. فأفاد السيد الأستاذ قدس الله نفسه بأن المحرم نوم الرجل مع الرجل مجردين في لحاف واحد، وأما إذا فرضنا في لحاف واحد بلا تجرد يعني كلون مع ثيابه. قال قدس الله سره السيرة القطعیتو دلت على جواز ذلك، خصوصا سابقا مثلا اذا فرمنا الغطاء قليلون اللحاف قليلون فتحت لحاف واحد تحت الغطاء واحد ينام عدة اشخاص لكن كل واحد ما ثيابه فلا حرمة فيه ولا تعذير فيه. هذا بالنسبة الى حكم الرجل وكذلك المرأة مع المرأة. ثم قال بقرينة ذلك الحكم، هذا الحكم فيما نحن فيه كذلك، المراد نوم الصبي التفرق بين الصبيان مجردين، وما دبرنا صبيتون ومع اللباس ناموا في مضاجع مشتركة لا محذور فيه. الكبار إذا ناموا في مضاجع مشتركة لا كبار لا إشكال فيه، فكيف بالصغار؟ فلذا التزم قدس الله سره بأنه هذا الحكم يكون في صورة التعري والتجرد. هذا من جهة. ومن جهة أخرى قال لماذا لم يلتزم الأصحاب بالوجوب؟ يجب الرد عن ذلك، حرامه. كما في الكبار حرام ويجب عدمه يعني يجب ردعهما عن ذلك، هنا في الصغار كذلك إذا بلغوا 10 سنين. هذا ملخص ما جاء في التقرير، وطبعا في حاشيتي على العرة انعكس هذا الشيء، صرح في حاشيتي الجلد على العرة بأنه هذا الحكم خاص بما إذا كانوا مجردين لا مطلقا. ولكن الكبير السن لا محدود فيه، هذا خاص، هذا الذي خاص. أعرض بخدمتكم، أولا ما أفاد قدس الله نفسه من أن الأصحاب لماذا لم يلتزموا بالوجوب. أولا جملة من الأصحاب التزموا بالوجوب، منهم الشيخ الصدوق في الجزء الثالث من كتاب الفقيه جعل عنوان الباب هكذا: باب الحد الذي يؤمر الصبيان بالصلاة ويجب أن يفرق بينهم، يجب تعبير هكذا، يجب أن يفرق بينهم في المضاجع. أين عبارتي في الفقيه يعطي بأنه يجب ذلك؟ هذا أولا أنه أصحاب لم يفهموا لأنه لم يتفتنوا لكلمات القدماء بدقته. ثانيا السيد الأستاذ قدس الله نفسه ما أنه كان أمر صريح ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، الآية المباركة، قال ليستأذنكم من كان ظاهرا في الوجوب، لكن رفع القلم حاكم عليه فيعمل على الاستحباب لأن الصبي غير مكلف. خب نسأل من السيد الأستاذ إذا فرضنا أن ظاهر تعديل الوجوب وإذا بلغوا 10 سنين بعد غير مكلفين، خب 10 غير مكلف لا يلتزموا بالتكليف. يا سيد الأستاذ بقرينة رفع القلم عن الصبي نحمل على الاستحباب، هناك مع أن ظاهر الآية المباركة ليستأذنكم ظاهر في الوجوب بقرينة رفع القلم حمله على الاستحباب. خب هنا نفس الكلام يرد عليه، يقول لا ندري لماذا أن الأصحاب لم يلتزموا بالوجوب. خب لعلهم لم يلتزموا بالوجوب بحديث رفع القلم، ظاهر الرواية يفرق بين الصبيان يعني واجبه صحيح، لكن بما أنهم بلغوا 6 سنين، 6 سنين قطعا البنت والرجل والصبي والصبية كلاهما غير بالغ. إذا بلغوا 10 سنين الصبي غير بالغ، مثل صبي بالغ لكن الصبي غير بالغ، فبالنسبة إلى غير البالغ قطعا يحمل على الاستحباب على مسلكه قدس الله. ليستأذنكم
يعني
ليستأذنكم ظاهر في الوجوب، ما ذلك؟
إما للوجوب للأطفال
والكبار. لا فرق فيه. بالنسبة للأطفال كذلك، يعني الكبير يأتي بعمل هو في حتى الصبي مو حرام. لا. هنا باعتبار حتى إذا فرض مجردين غايته أن يكون مكتوب في حقه، لأن تكليف ما هو. لا طبعاً، لأن تكليف الكبير فرق تكليف الصغير. مثل أمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا فرضنا أن نوم الرجلين المجردين حرام، إذا فرضنا زين نوم الصبيين المجردين فوق 10 سنوات هم مثلا 10 سنة مو حرام بعد قبل البلوغ، على مسلكي قبل البلوغ ليس بحرام. إذا ليس بحرام الوالد يكلف ما هو ليس بحرام مو حرام، فلا بد أن يتأملوا في العمل الذي في نفسي. مثلا إذا ورد في روايته أنه اسعى لتحصيل مال للزواج، على اسعى واجب، هو نفس الزواج مستحب.
تزلت في المنكرات الزنا في اللواط واجب على الولي أن يكون.
هذا لأنه ما وافقنا مع السيد هناك. أقول على مسلكي قدس الله نفسه.
أنت تستشكلون بأن الصغير إذا لم يكلف كيف يكلف الكبير؟ هناك في الزنا واللواط ما مكلف الصغير، بس تزلت
والولي. هناك نحن حتى في درس أذكركم التزمنا بالوجود. غايته التزامنا بأن الملاك موجود، هنا نلتزم أن الملاك موجود ولذا يمكن أن يكون حرام بالنسبة للكبار على مسلكي. خب ما لا محبور فيه على مسلكي، جواب نقضي على مسلكي. هذا ثانيا. ثالثا أنا أتعجب من السيد قدس الله نفسه مع جلالة شأنه وعظمة شأنه. خب هناك في باب نوم الرجلين تصريح في الرواية بالمجردين، في رواية في نوم الرجلين هكذا كان في نوم الرجلين لا ينام الرجلان في لحاف واحد الا ان يغتسلا. صار واضح؟ لا تبيت المرأتان في ثوب واحد الا ان تضطر اليه. ولكن هناك روايات اخر موجوده و انه مجرده، خصوص المجرده. قرأت لكم الرواية ان علي كان اصلا يجري عليهما حد الزنا اذا كان مجردين في ثوب واحد. روايات اخرى موجود، تعزيرا فيها موجود. فالدليل هنا روايتان، رواية مطلق النوم و رواية مجردين. خب يخيل احدهما بالاخر، طبيعي، هذا ما في اي مشكلة، ما في. اما بالنسبة الى تفريق في المضاجع للاطفال اصلا ما موجود تغيير، بخصوصا بقرينة ما ذهب اليه هنا في باب ليستأذنكم اذا حملناها على حكم اخلاقي استحبابي، نلتزم هذا الحكم الاخلاقي مطلقا ساقطا، مجردين وغير مجردين. الان تعلمون في البيوت متعارف انه الاطفال اذا صغار في دوشك واحد للكل، في مسجع واحد، ثلاثة اربعة ينامو، فاذا كبر وصاروا عشر سنوات كل واحد له مسجع خاص ينفصل على الاخر، يكون حكما اخلاقيا. اي دليل على ان هذا الحكم الاخلاقي يتقيد بالتجرد في الحكم الكبير؟ لانه عندنا طائفتان من الروايات، طائفه مطلقه وطائفه بالتجرد. حملت المطلق على التجرد بقرينه بتعبيركم السيره القطعيه على ذلك، بان الرجل اذا نام مع رجل في قطاع واحد في لحاف واحد وكل لهم ثوبهم لا يعذران، لا يعذران بذلك. تفضلت السيرة القطعية قائمة على ذلك، ما يخالف إذا فرضنا هذه السيرة القطعية قائمة على هذا الشيء، بأن الرجلين ينامان تحت لحاف واحد وبلا اضطرار كما في هذه النصوص الاضطرار مستثنى. خب أي محذور في أن يكون الحكم الأخلاقي مطلقا مجردين وغير مجردين؟ يعني بأي شاهد الحكم الذي كان في باب الرجلين، تخييل الذي كان في باب الرجلين جرهما إلى الأطفال والصبيان؟ أنا قرأت لكم نصوص الصبيان، يفرق بين الصبي والصبيه وبين الصبيه والصبي وبين النساء والصبيان اذا بلغوا 10 سنين. هاي الناس ما في تغيير بالتشريع، ما في تغيير اي شيء من ذلك. قرينه ان الحكم في حقهم يكون حكما اخلاقيا باعتبار رفع القلم، نقول من الجمله الامور المستحبه التفريق بينهم مطلقا سواء كانوا مجردين او معلمان. أي محذور في ذلك؟ يعني بعبارة أخرى من الناحية الفنية إلى الآن لم أفهم كيف جعل تلك الروايات الواردة في الرجال شاهدا للتخصيص في هذه الروايات. لا نفس مقامان مختلفة، لم أفهم. كلما جددت النظر في عبارته قدس الله نفسه لم أفهم الوجه الفني ما هو، هل في هذا في التعبير في الإشعار في الإشعار لابد أن يكون ارتباط بين الحديثين، لكن في باب الرجلين في باب المرأة هذا في باب الصبيان، هناك يكون حراما يجدد الحد، هنا ليس حراما لا يجدد قطعا لا يجدد حتى إذا كان مجردين. فلعله حكم أخلاقي كما فهمه غير واحد وليس واجبا كما فهمه شيخ الصدوق، أنه الصبيان يفرق بينهم إذا بلغوا 10 سنين كحكم أدبي تأديبي استحبابي. أي ربط بين هذا الحكم وذاك الحكم؟ هذا من جهة ثالثة. من جهة رابعة، من المحتمل قويا بل هو الظاهر أنه بالنسبة إلى نوم الرجل مع الرجل فيه روايات في لحافين في لحاف واحد، ليس المراد أنه مثلا لحاف كبير رجل مع لباسه في جهة ولا رجل مع لباسه في جهة أخرى. مفهوم كنائي واضح جدا، تعجب من الشيخ قدس الله نفسه لم يفهم هذا المفهوم. بل يقولون أن ذاك الشاعر المشهور الخبيث لما قال لحق شخص دع المكارم لا ترحل بغيتها فقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، يعني تطعم تلبس الثياب، فشكى إلى عمر بأن هذا رجل قدح ذمني سبني، فإجى الشاعر عمر أحمد قال أنت سببت الرجل، قال له قلت له إنك أنت الطاعم الكاسي وغيره كذا، مو يطعم الطعام ويكسو الثوب، ما في أي قدح ليس في قع بعد ذاك الشخص. عمر صدق قال بلي هذا ليس في قعد لا يعد ذم. ذاك الشخص قال يا خليل بشروط هذا من أعلى ذم وأنه لا ذم، لا تنظر إلى ظاهر التعبير. فقال طب أين الطريق لحل العريسة؟ قال حسان ابن ثابت شاعر، شاعر يفهم مراد الشاعر، رجل أجنبي على هذه البغوات. فقال حسان ذاك التعبير الذي لا يناسب أن أذكره، يعني أعلى درجات الذنبون ذنب بسيط. على أين المراد لا ينام الرجل مع الرجل في لحاف واحد؟ المراد بذلك معنى آخر واضح بالمعنى الكنائي، لا أنه رجل نائم مثلا في جهة رجل آخر في جهة واحد يجمعهما لحاف واحد، وهذا مع ثيابه الذي دلت عليه السيرة القطعية. ليس المراد هذا المعنى. لاحظوا في هذه الرواية، سأل بعض أصحابنا أبي عبد الله عليه السلام فقال الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، كلمة مع موجود. قال عليه السلام ذو محرم؟ قال لا. قال من ضرورة؟ قال لا. قال يضربان 30 صوتا. خب ليش ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ يعني ذو محرم مراده بذو محرم يعني الوالد مع ولده، يعني إذا كان مجرده لا بأس مثلا. مراد حمل هذه الرواية على صورة التجرد. اما الروايات التي في صورت التجرد المراد به معنى آخر، بعید انه خفی على مثله قدس الله نفسه. المراد بالروايات التي في صورت التجرد مراد هكذا انه اذا فرضنا وجود رجلين مجردين في لحاف واحد نفس التجرد یکفی لاثبات اللواط، یکفی لاجراء الحد. نفس التجرد يعني كان علي إذا وجد امرأة مع امرأة في لحاف واحد ضرب كل واحد منهما 100 جلدة حد الزنا. تأملوا، يعني نفس التجرد يكفي بمجرد أنهما وجدتا أو وجدا مجردين، هذا شاهد الحال، شاهد الحال يكفي، لا يحتاج إلى شهادة ثانوية نستجير بلا بتحقق السحق منهما وأنهما قاما بالمساعدة، مثلا قاما بالمساعدة. شاهد الحال رجلان أو امرأتان مجردتان، إذا صح هذه الرواية وعملنا بهذه الرواية وإلا بلا إشكال إذا كان المراد أنه عمل حرام قطعا حكمه التعذيب مو حد الزنا، قطعا ما فعله أمير المؤمنين نستجير بلا يكون خلاف السنة، لأن التعذير إما يكون بعشرة أصوات كما في جملة من النصوص، وإما يكون حدا إلا صوت كما في جملة من النصوص. على أن الحد كامل في التعذيب لا يضرب، هذا متفق عليه بين الشيعة. كيف النبي في حديث صحيح يقول كان علي إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني 100 جلدة كل واحد منهما. وكذلك بهذا الحديث الصحيح، بلي نفس السند بقية السند، المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدت كل واحد منهما 100 جلدة. يعني نفس التجرد يكفي، يكفي في الحكم بالسحق نستجيره بالله وبتحقق المصاحقة، لا يحتاج. بله خب این بنابراین که در حد لباس هم حد زنا هم باشه، حالا اون اشکال حد چیزی هست، سحق هم همینطور، حالا اون حتما خصوص قتل نباشه. و کیف ماکان علایت مثل هذه الروایات اما ان یرد الى اهلها الى من طبقت القواعد و اما ان نلتزم بان حکم خاص حکم بی امیر المؤمنین صلی الله علیه و الا الروایات التي موجوده الرجل لا ينام مع الرجل او وجود رجل مع الرجل، هذا مراد بذلك انه ظاهرا اعم من ان يكون مجردين او ان يكون مع اللباس. وجود الرجل مع الرجل تحت لحاف واحد والذي يعذران فيما اذا كان هناك المعيه والمعانقه وما شابه منه، يعني تحق منهم اثم ولا تعذيب معنى له اصلا، حتى لو كان مع الثياب مو مساله خاصه مجرده. و كيف ما كان الانصاف ان حصول الاثم في اللحاف او بلا لحاف لا يتوقف على التجرد، بلا تجرد لم يحصل الاثم بين رجل ورجل اذا ناما معا في لحاف واحد او اذا نامت المراه مع المراه في لحاف واحد، لا تحتاج الى التجرد. اضافه الى ذلك كله لو قيدنا الحكم هناك ولا نقيد، ما الدليل على تقييد الحكم ونحن ما الدليل على أنه في باب تفريق الصبيان في المضاجع بإصطلاح نلتزم بما نحن فيه؟ إذن الصحيح أن يقال أنه إذا استفدنا من مجموع الأدلة والشواهد أن الشارع يحاول قطع جذور الفساد في باب شهر الجنسية ولو الجذور البعيدة، كما ورد في باب الخمر إن رسول الله لعن في الخمر ساقيها، قارسها، زارعها، آسرها. لأن الخمر مستهجن ومقبوح وقبيح عند الشارع حتى المقدمات البعيدة التي قد لا يتوقف حصول الخمر عليها. خب من يزرع العنب الآن، الكرم الآن، بعد 3 سنوات لعله يثمر هذا الثمر، إنسان يكون حيا إلى 3 سنوات، يؤخذ هذا الثمر، يؤسر، يكون باقي إلى أن يجعل خمرا بناء على هذه الرواية. كل هذه المقدمات محرمة، مع أنه قطعا ليس بعرفية، مقدمات جدا بعيدة، عرف لا يرى المقدمية في البين، لا يرى من أن هذا الزرع الذي الآن أنا أزرعه إلى ما بعد 3 سنوات على تعبير أنه يكون حيا، لا يكون حيا، يكون موجودا أم لا، أصلا يصير فيما بعد عنب، لا يصير فيما بعد قحط، يصير وما شابه ذلك. فليس من البعيد أن الشارع إذا أراد تأكيد في مثل ما تقدم سابقا شرحنا هذا الشيء، خب لا يجامع الرجل أهله هو في البيت صبيون يسمع نفسه، يعني صبيون مستيقظه، والعبارة تشمل حتى إذا كان عمره سنتين فما بعد، لأنه يخاف عليه من الزنا التجربة. وبقية الروايات لا يجلس الرجل في مجلس جلس فيه امرأة حتى يبرد المكان، غير ذلك من الأحكام. فليس من البعيد أن الشارع حاول قطع جذور مادة الفساد الشهري من بداياته، ليس من البعيد. وحينئذ ولذا مثل هذا الحكم بالنسبة إلى نفس الصبيان يكون حكما استحبابيا، وأما بالنسبة إلى الوالد يكون حكما وجوبيا لا محذور فيه، مثل ما فهمه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه. من جملة الأمور التي يقوم الوالد بتربية الأولاد هذه الجهة، أنه إذا بلغوا إلى 10 سنين يعني ما التزم به الشيخ الصدوق في ظاهر الفقيه لا محذور فيه. مشكلتنا مشكلة أصولية بأن السبي لا تكليف له، إذا لا تكليف له فكيف يكون الوالد مكلفا؟ أي محذور؟ جوابه أن السبي بعض النوبات صحيح لا تكليف له، لكن ميلاد يكون موجودا لأهمية الشيء. خطاب لا يوجد لقصره لكن ميلاد موجود. نتيجة وجود الملاك يوجه خطاب إلى من ليس فيه قصور. ولذا في باب الاستئذان هكذا، ليستأذنكم الذين لم يبلغوا منكم الحلم. وأما غير هذه حالات الثلاث فلا جناح عليكم ولا جناح عليهم. تأملوا خطب المكلفون أيضا باعتبار أن الملاك تام. فنلتزم أن الملاك في هذا الباب تام. الشارع لا يريد اطلاع الصبي والصبية من البدايات على المسائل الجنسية وعلى ما يؤدي إلى ذلك، فحاول قطع مادة الفساد. طبعا الخطاب لا يوجه له، لكن الملاك تام، يوجه الخطاب إلى البالغ، إلى القاصر لا يوجه، لكن إلى الكامل يوجه الخطاب. فالالتزام بالوجوب كما ذهب إليه الشيخ الصدوق في الفقيه إنصافا ليس بعيدا، نعم خلاف المشهور بين الأصحاب، ولو بعض الأصحاب لم يصرحوا لا بالوجوب ولا بالاستحباب، منهم الماتن لا يستفاد من الماتن أنه مستحب أم واجب، قال يفرق بين الصبيان، لكن التزام بالوجوب ليس فيه محذور. من جملة التكاليف التي توجه إلى الوالدين في تربية الأطفال هذا، كما أن الوالد له تكاليف استحبابية، تحسين اسمه كذا، يزوج وإذا بلغ إلى آخره، له تكاليف واجبة، وهي تفرق بينهم في المضاجع إذا بلغوا. البنت تنفصل عن الصبي، الصبي عن النساء، النساء عن البنات الكبيرة عن الصبي، يفصل بينهم. بل إذا يمكن يجعل غرفة للصبيان غرفة للبنات مثلا، يفصل ما بينهم، وحتى هذه المادة تنقلع، مادة الفساد الشهري فيما بعد. العلم عند الله سبحانه وتعالى.